خالد بن رجب رحمه الله تعالى وياه. القاعدة 11: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أداه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدهما العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت، أو أقيمت الصلاة، أو أقيمت الصلاة أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان وحج النفل قبل الفرض، حتى تقدم الكلام عليه. قال: والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. حينما ذكر ما يتعلق بنوافل العبادات، التنفل قبل العبادة، هنا ذكر ما يتعلق بالأمور المالية. قال: التصرفات، والنوع الثاني التصرفات المالية، يعني المقصود به جائز التصرف حينما يتصرف تصرفا ماليا وعليه حق. قال: كالعتق، أي كعتق الرقيق، والوقف، عنده أرض فيوقفها، إما يوقفها وقفا عاما على المساكين أو وقفا خاصا على بني فلان، والصدقة، عنده عليه حقوق فيتصدق صدقة تطوع، والهبة، الصدقة والهبة كلاهما تمليك، لكن الصدقة المقصود بها ثواب الآخرة، والهبة المقصود بها تأليف القلوب وكسب الود. قال: إذا تصرف بها وعليه دين، يعني التصرفات السابقة، أعتق، أوقف، تصدق، قال وعليه دين، عليه حقوق للآخرين، ولم يكن حجر عليه. الآن عندنا حالة، الحالة الأولى إذا أفلس، أفلس يعني ماله أقل من الحقوق التي عليه، إذا حجر عليه القاضي يعني منعه من التصرف، فلا شك أنه لا ينفذ تصرفه، إذا كان محجورا عليه لا ينفذ تصرفه. لكن لو كانت عليه ديون ولم يحجر عليه، قال: فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. يقول الآن عليه دين ثم أوقف، عليه دين ثم تصدق، عليه دين ثم وهب، ما الحكم؟ هل ينفذ هذا التصرف المالي أو لا ينفذ إذا لم يكن محجورا عليه؟ يقول: فالمذهب، أي مذهب الحنابلة، صحة تصرفه، لأنه من شخص جائز التصرف فيجوز له التصرف، والحقوق في ذمته، وذمته موجودة، يمكن أن يكسب مال، بخلاف لو كان التصرف في أمر مرتبط ليس بالذمة، بنفس المال. مثلا لو كان عنده أرض مرهونة تصرف بها، ما الحكم؟ لا يصح تصرفه، لأن الدين مرتبط ليس بذمته، إنما مرتبط بأي شيء بهذا العقار المرهون، لا يتصرف. لكن إذا كان الكلام في ذمته وليس في عليكم السلام في شيء مرهون، قال: صح التصرف وإن استغرق ماله في ذلك. وناخذ منه يجوز للشخص أن يتصرف في ماله وأن يتصدق في ماله كله، كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه حينما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، فقال: ماذا أبقيت لأهلي؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون عنده القدرة على التكسب ولا يضيع من تجب عليه نفقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فمن تجب عليه نفقته مقدم حقه على حق غيره. قال: واختار الشيخ تقي الدين، تقي الدين لقبه، يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو شيخ له، لأن ابن رجب تلميذ لشيخ الإسلام، وتعجب تلاميذ شيخ الإسلام، ابن رجب ابن القيم ابن عبد الهادي الفيروزابادي قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. يقول إذا طالب الغرماء فحق الغرماء مقدم. ولعله يستدل لذلك في صحيح مسلم الذي أعتق رجلا أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فباعه. إذن الآن هو أعتقه عن دبر لم يكن له مال غيره، فما أنفذ النبي صلى الله عليه وسلم العتق وباعه وأعطاه مالا أو أعطى غرماءه المال. قال لا ينفذ منه شيء مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب، يعني هذا قول عند الحنابلة. وليظهر الله أعلم أن المسألة تفصيل. إذا كان الشخص قادر على التكسب، قادر على قضاء الحقوق، فالأصل في العقود اللزوم. الوقف الأصل أنه لازم، الصدقة إذا قبضت لازمة، العتق لازم، الوقف، الهبة، هذا الأصل فيها اللزوم. وعقد صدر من جائز التصرف فالأصل أنه يلزمه، لكن إذا كان لا يستطيع أن يتكسب فلا شك أن حقوق المطالبين الدائنين مقدمة على حقوق هؤلاء الذين أعطاهم في غير معاوضة، سواء كانت هبة أو وقف، فيقال حق هؤلاء مقدم عليهم، فلا ينفذ وقفه ولا صدقته ولا هبته. هذا النوع الثاني من التصرفات المالية. النوع الأول عبادات محضة تنفل، وهنا أيضا تنفل، لكن النفل هنا مال، النفل هنا مال وعليه ديون. نرجع إلى نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في الصلاة. إذا كان الوقت متسع ويستطيع أن يقضي الصلاة في الوقت، ما الحكم؟ جاز التنفل من الإجماع. نقول كذلك هنا، إذا استطاع أن يقضي حق هؤلاء قبل أن يحل الأجل لهم فهو كالصلاة، والصلاة كنفل الصلاة قبل الفرض فهو جاز بالإجماع. وكذلك هنا إذا قال أنا تصدقت أو قفت وهبت، لكن زيد يطلبني مثلا بعد سنة، إذا تم الحول وأتى إلي أعطيته ماله، لا أشكال في ذلك. قال القاعدة الثانية عشر، القاعدة الثانية عشرة: المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تنوعه. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور. القاعدة الثانية عشرة، قال المذهب أي مذهب الحنابلة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، يعني عبادة وردت على أكثر من صفة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات المتكررة، تجده ينوع صلى الله عليه وسلم. الأذان أكثر من صفة، الإقامة أكثر من صفة، دعاء الاستفتاح أكثر من صفة، أذكر الركوع، السجود، التشهد، الصلاة الإبراهيمية، أذكار الصباح، المساء، تأتي على أنواع متعينة. بل أيضا في الصلاة مثلا الرفع، رفع اليدين، مكان رفع اليدين، موضع الرفع، هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة. يقول المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها، يقول يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها. مثلا في الأذان يجوز أن يؤذن بأذان بلال أو بأذان أبي محذور ومر بنا. كذلك في الإقامة له أن يقيم بإقامة بلال أو بإقامة أبي محذورة. في دعاء الاستفتاح له أن يقول سبحانك اللهم بحمدك الحديث، أو يقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض الحديث علي، أو يقول في حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وإسرافيل إلى غير من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المذهب يجيز الجميع على جميع تلك الوجوه الواردة فيها، قال من غير كراهة لبعضها. ليس هناك ميزة لذكر دون ذكر، ليس هناك ميزة لذكر دون ذكر، لكن ينبغي أن ننتبه لمسألة، وهي إذا ورد في السنة أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، فنكثر من الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر منها. مثلا ورد قيام الليل على صفات متعددة، ربما النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ربما أقل من ذلك، لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة. الحديث يقول الأفضل أن تصلي 11 ركعة وتكثر من ذلك، لكن أحيانا لك أن توتر بتسع، لك أن توتر بسبع، لك أن توتر بخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا، وغالبا هذا يكون بسبب العذر. خذ مثلا الوضوء، أغلب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يتوضأ ثلاثا، مع أنه ثبت الوضوء مرة، ثبت مرتين، ثبت في حديث عبد الله بن زيد المخالفة في أعضاء الوضوء الوجه والمضمون والساق ثلاثا، غسل اليدين مرتين، غسل القدمين مرة واحدة. لكن لو تأملنا أكثر من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله ثلاثة، نقول لك أن تتوضأ مرة، لك أن تتوضأ مرتين، لك أن تتوضأ ثلاثة. لكن حينما نقول أيهما الأفضل، نقول الكل سنة، لكن أكثر من الوضوء ثلاثة. لماذا؟ لأن أكثر من نقل صفة الوضوء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصفة. إذن هذا هو الضابط، أقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة يفعل، يكون باب اختلاف التنوع، لكن ما دل الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه نكثر منه ولا نهم من بقية السنن الواردة. قال يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. قول أفضل من بعض هذا لا بد من دليل، إذا ورد الدليل على التفضيل نعم، لكن إذا لم يرد الدليل لا نفضل. خذ مثلا المشهور عند الحنابلة في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك، ما هذه ضعيف؟ المرفوع ضعيف، والموقوف أيضا على عمر ضعيف، لكنه قال الحديث بمجموعه ثابت، وعندنا حديث في الصحيحين، فلا شك أن الحديث الذي في الصحيحين أقوى من الحديث الذي في غير الصحيحين وفيه ضعف. قال وإن كان بعضها أفضل من بعض التفضيل لا بد أن يكون له من دليل، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ وظاهر كلام الأصحاب الأول أي المداومة على نوع، فلذلك في دعاء الاستفتاح مثلا على سبحانك اللهم وبحمدك، في أذكار الركوع والسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وإن كان بالنسبة لأذكار ركوع والسجود بناء على الرواية التي في المذهب على أنها على الوجوب لا أشكال، لكن الرواية الثانية التي ليست على وجوب هنا يحصل الإشكال. قد ظاهر كلام الأصحاب الأول، إذن الحنابلة يجيزون لكن يرجحون ألفاظا معينة، يرجحون ألفاظا معينة في الأذان، رجحوا أذان بلال وإقامة بلال، مع أنه يجوز للشخص أن يؤذن مثلا بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة، هذا معنى كلامه. قال واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، أي ليس الأفضل المداومة على نوم، إنما يؤتى بالجميع. لأجل أي شيء؟ لأجل أن يأتي الواحد بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأجل نشر السنة، فلا تنشر السنة إلا بالإتيان بهذه الأشياء، وأيضا لحفظ السنة. الشخص قد يعلم سنة لكن ينساها، لكن إذا كان يعمل بها لن ينساها. لعلكم تعلمون مر الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية على السنة الرواتب تعدادها، لكن لو سألت مثلا طالب ربما تخرج من المرحلة الثانوية عد السنن الرواتب قد لا يعدها لأجل شيء، لأن ربما لا يحافظ عليها، لكن لو كان يحافظ عليها لن ينساها. فالإتيان بالسنن هنا يحفظ العلم. قال واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني، وهذا هو الصحيح. دعاء الاستفتاح في كل مرة ناتي بدعاء، في أذكار الركوع والسجود أيضا ناتي كل يوم أو كل ناتي بكل صلاة بذكر، مثلا صلاة المغرب سبحان رب العظيم سبحان رب الأعلى، مثلا صلاة العشاء سبوح قدس في الركوع والسجود، مثلا صلاة الصبح في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، مثلا في صلاة الظهر من الغد الله في الركوع اللهم ركعت وبك أمنت حديث حالي، وفي السجود اللهم لك سجدت وبك أمنت الحديث، بحيث أن الواحد منا ينوع على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغير الصلاة. قال لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، فكذلك نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. قال وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب ويندرج. قال وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ يقول الآن أذكار الاستفتاح، أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار التشهد، أذكار الصلاة الإبراهيمية، هل يمكن أن نأتي بها جميعا أو نقتصر؟ قال هذا فيه نزاع في المذهب. الحنابلة في باب دعاء الاستفتاح يقول تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، تجمع بينهما. في باب الركوع تقول سبحان رب العظيم وتأتي بذكر آخر، في باب السجود أيضا تأتي تقول سبحان رب الأعلى وتأتي بذكر آخر. هذا رأيهم. في باب الجمع بين سبحانك اللهم ومع غيرها ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح. إذن الجمع بين أذكار الاستفتاح ورد في ذلك نص لكنه لا يصح، لكن في غيرها ما أعلم أنه ورد في ذلك نص. عندهم بالنسبة لأذكار الركوع والسجود بناء على القول بالوجوب بأن سبحان رب العظيم واجبة وسبحان رب الأعلى واجبة، يقول هنا لا بد أن تأتي بها، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه يذكر غير هذه الأذكار، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بسبحان رب العظيم مع هذه الأذكار، كان يأتي بسبحان رب الأعلى مع هذه الأذكار، وهذا يحتاج إلى دليل. بل الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه يجمع، إنما نقلوا عنه أنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة أخرى. فالصحيح عدم مشروعية الجمع. مثلا في باب الأذان ورد إذا سمعته المؤذن فقولوا مثل ما يقول، في حديث ابن عمر، بل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال وإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا الآن تجمع تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تجمع بين الأذكار لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه الجمع، إنما ورد إما أن يقال هذا مطلق مقيد بلا حق، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيالتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقال هذا من باب اختلاف التنوع، هذا اللي ترجحني أنك تارة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتارة تقول حي على الصلاة حي على الفلاح على حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا هو اللي يظهر لي والله أعلم. في أذكار الصلاة الأمر بعدم الجمع ظاهر. حذيفة رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران، يقرأ مترسلا، قال فركع ركوعا طويلا نحوا من قيامه يقول سبحان ربي العظيم، ثم قال سجد سجودا طويلا نحوا من ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى. أليست هذه الإطالة مظنة التنويع؟ بلى. ومع ذلك حذيفة رضي الله تعالى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى. عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى وركع ركوعا طويلا ثم سجد سجودا طويلا قال يقول في ركوع سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطال في الركوع والسجود، وما ذكر إلا أنه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، وكذلك يقول في السجود. هذه الأطالة هي مظنة التنويع، فلما لم ينوع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإطالة، في إطالة الركوع والسجود في قيام الليل، كونه لا ينوع في غيرها والله أعلم من باب أولى. قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، يقول أصلا أنه كان لا يقول، لو كان يقول لنقل لنا الراوي، فلما لم ينقل لنا دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يقول ذلك. والإشكالية في بعض الأحيان في مسألة الاختيار والاعتقاد، أنك تعتقد ثم توجه النصوص على ما تعتقد بناء عليه، شيء أنك تقول سبحان رب العظيم واجبة وسبحان رب الأعلى واجبة، نقول لا، بس ليست على سبيل الوجوب، إنها من باب السنن، وهذا رأي الجمهور الأئمة الثلاثة ما فيهم الرواية على الإمام أحمد أن أذكار الركوع والسجود من باب السنن وليست من باب الواجبات. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكرت بعد نزول إذا جاء نصر الله فتح، قالت يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، قالت يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك في الركوع والسجود، وما ذكرت أنه كان يقول معها ذكرا آخر. فالصواب في باب الصلاة عدم الجمع بين الأذكار. ثم أيضا لو تأملنا أن القول بالجمع خطأ من وجهين، أولا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في حديث صحيح صريح، الأصل عدم المشروعية. الأمر الثاني يقال لمن يقول بالجمع، ما رأيك إذا كبر الشخص للصلاة المغرب، هتقول قل سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى جدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تقول في دعاء علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، ثم تقول مثلا في حديث عائشة اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، ثم تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سيقول لا، لأن هذه الأذكار طويلة جدا. حتى بعض الشراح في حديث علي لوحده قال الظاهر، وهو النووي قال الظاهر أنه لا يقوله كاملا لأنه طويل، ذكر واحد حديث علي قال النووي أنه لا يقوله لأنه طويل، فكيف سيجمع بين هذه الأذكار وهم لا يقولون بذلك؟ فكونكم لا تقولون بذلك أنه الشخص لا يشرع له أن يجمع بين الأذكار كلها، إذا لا بد من حد. كونك تقول ذكر وتقول معه ذكر آخر والثالث لا تقول، هذا يحتاج إلى دليل. فإما أن تقول اجمع بين الأذكار كلها، وإلا لا تجمع بين الأذكار كلها، وهذا مما يضعف القول بمشروعية الجمع بين الأذكار. يقال لا، الصواب أنه لا يجمع، إنما يؤتى بذكر واحد، صلاة كاملة بهذا الذكر، الصلاة التي تليها لا بأس بذكر آخر. لكن هل نقول مثلا في الركعة الأولى قل سبحان ربي العظيم، وفي الركعة الثانية قل سبحانك اللهم ربنا بحمدك، في الركعة الثالثة مثلا نقول سبحان ذي الجبروت، في الركعة الثالثة مثلا نقول اللهم لك الركعة الظاهر؟ لا، لأن الصحابة اللي نقلوا لنا أنه كان يقول ذكرا واحد في صلاة كاملة، فنقول في صلاة الظهر قل ذكر، وهكذا في صلاة العصر والمغرب، وهكذا لا تقول أكثر من ذكر، أو لا تنوع الأذكار في صلاة واحدة، إنما تنوع الأذكار في صلوات مختلفة. قال هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور غير ما ذكرت. قال كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل ماء جديد لا يصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه مسح رأسه وأذنيه بفضل الماء، يعني بماء واحد. فعلى هذا القول أنه يمسح الأذنين مرة واحدة بما تبقى من ماء المسح على الرأس. وعلى القول الثاني، وأن هذا من باب الجمع، يمسح الرأس والأذنين ثم يأخذ ماء جديد ويمسح الأذنين مرة ثانية، فيكون كم مسح؟ مرتين. لكن الحديث لا يصح. قال وكالاستفتاح، أي أدعية الاستفتاح وشرط إليها. قال وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متنوعة. مثل حديث أبي حميد السعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في حديث كعب بن عجرة أيضا في الصحيحين الصلاة إبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلوات الإبراهيمية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال يأتي بها على الاختلاف، يعني اختلاف تنوع، لا آتي بصلتين في صلاة واحدة، أقول في صلاة الظهر مثلا على حديث كعب بن عجرة على سبيل المثال، في صلاة مثلا العصر على حديث أبي حميد، في صلاة المغرب على حديث عبد الله ابن مسعود عن التشهد. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي التشهد يقال على حسب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجمع بين سواء أنواع التشهد أو الصلاة الإبراهيمية. قال ونحوها، أشرت إلى بعض من ذلك. هذه القاعدة نأخذ من القاعدة 12 أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة لا تهمل هذه الوجوه، يؤتى بها ويكون هذا من باب اختلاف التنوع، والكل مشروع، لكن لا يشرع الجمع بين هذه العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الجمع، والأصل في العبادات التوقيف. قال القاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة وجدنا في محله علة صالحة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلولة أم لا؟ في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة، قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل أن لا علة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. القاعدة 13: يقول إذا وجدنا أثرا معلولا، يعني إذا وجدنا أثرا له سبب معلوم، قال لعلة، يعني أثر معلول لعلة، وجدنا شيئا، هذا الأثر نعرف سببه، مثلا الماء حينما يتغير بنجاسة أو بغير نجاسة، الآن حينما نجد الماء نقول تغير الماء، تغير، وجدنا أثرا أو تغير الماء، قال معلولا لعلة، معلول أي هناك سبب معروف، قال ووجدنا في محله علة صالحة، وجدنا في محله يعني علة صالحة أن تكون هي السبب مثلا في تغيير الماء، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، يعني يمكن السبب ليس هذا الذي نعتقد أنه هو السبب، يمكن هناك سبب آخر، لكن لا يتحقق وجود غيرها، يعني هناك سبب نعرف أنه هو السبب، هناك احتمال آخر لكن لم نتحقق من الاحتمال الآخر، الاحتمال الأول تحققنا منه لكن الاحتمال الثاني لا لم نتحقق منه، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة الأولى، أو يحتمل العلة الثانية التي يحتمل أنها هي السبب أم لا؟ قال هذه المسألة خلاف. أضرب مثال تتضح به القاعدة. قال إذا وجدنا أثرا معلولا، عندنا ماء، والكلام على مذهب الحنابلة، الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ما الحكم؟ ينجس مطلقا حتى ولو لم تغير، وإذا كان كثيرا لا يتغير إلا بالنجاسة. عندنا الآن ماء أكثر من قلتين، وجد أتى حمار وتروث في هذا الماء، ثم بعد فترة رجعنا إلى الماء وجدنا هذا الماء فيه أثر روث، رجعنا الآن، لو كنا عند الماء نعرف سبب التغير، لكن الآن تركنا الماء بعد يوم ويومين رجعنا وجدنا الماء فيه بقايا روث تغير الآن، يقول الآن وجدنا أثرا معلولا هو تغير الماء بالروث لعلة، العلة هي الروث، اللي سقط في الماء، وجدنا في محله علة صالحة وهي رؤوس الحيوان، هي العلة الصالحة الآن. الآن يتبدر للذهن أن التغير بأي شيء سبب رؤوس الحمار. قال ووجدنا في محله علة صالحة ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها. الآن حينما تروث الحمار ذهبنا، بعد حين رجعنا وجدنا الماء قد تغير بروث الحمار، ألا يحتمل أنه آتى ورد عليه مثلا إبل أو بقر أو غنم ثم تروثت فيه وغيرت لونه؟ يحتمل. هذا معنى قوله ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، لكن لا يتحقق وجود غيرها. الذي نتحققه ونعرفه هو روث الحمار، روث غير الحمار يحتمل، لكننا لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نجزم بها لأن ما تحققنا. فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ هذا السؤال. قال في المسألة خلاف، يعني عند الحنابلة، وله صور كثيرة قد يقوى بعضها على الحالة وفي بعضها العدم. يقول قد يقوى بعضها على الحالة، يعني نحيل على الشيء الذي نعرف وتحققنا وتأكدنا منه، وفي بعضها العدم أي يضعف. قال لأن الأصل أنه لا علة سوى هذه المحققة، وقد يضعف بعض المسائل الحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر. دليل هذه المسألة يستدل له بحديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت سهمك فغاب عنك اليوم واليوم اليوم أو اليومين فوجدته ميتا وجدت أثر سهمك فيه فكل إن شئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآن إذا رميت الصيد بالسهم ثم غاب عنك الصيد، بعد يوم ويومين وجدت هذا الصيد ميت وجدت فيه أثر سهمك، لم تجد أثر سهم آخر أو سبب آخر لقتل هذا الصيد، ما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل إن شئت. نفس القاعدة، وجدنا أثرا معلولا وهو الموت، موت الصيد لعلة وهي نفوذ السهم في هذا الصيد. قال ووجدنا في محله علة صالحة وهي السهم، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها. حصيد الآن حينما ضربه السهم يمكن لم يستطع أن يجد أكلا لأنه لا يستطيع مثلا يطير، فمات من الجوع، ويحتمل مات من العطش، هذا وارد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى العلة المعلومة وهي السهم، أحال النبي صلى الله عليه وسلم للعلة المعلومة عندنا وهي السهم بشرط أن لا نجد أثرا آخر. يعني التوهم وارد، يعني احتمال أنه مات بغير ذلك، لكن نعول عليه شيء على الأثر المعلول عندنا وهو وجود أثر السهم. إذا لم نجد سببا آخر وإن كان يحتمل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعول عليه، مع أنكم تعلمون أن الأصل في اللحوم الحظر والشارع لا يتسامح فيها، فإذا تبع مبيح وحاضر في باب اللحوم غلب جانب الحظر. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدته في الماء فلا تأكل، وقال إذا شاركه كلب فإنك لا تدري أقتله كلبك أو الكلب الآخر. قال في المسألة خلاف، وله صور كثيرة يقوى بعضها على الإحالة، على الأثر المعلول اللي في محله، وفي بعضها العدم، يعني لا يقوى، لأن الأصل أنه لا علة سوى هذه محققة. نرجع إلى العلة المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليه فتوافق الأصل والظاهر. يعني عندنا الأصل وعندنا الظاهر، يقول نتمسك بالأصل والقاعدة ونتمسك أيضا بالظاهر ليظهر لنا. قال وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان، أي ما نجعل الحكم على هذه. قال من الصور التي في هذا التي تحمل في هذا الباب، شخص مثلا قبل أن ينام تذكر الجماع وما يتعلق به، زوج بعيد عن زوجته مثلا تذكر، فلما استيقظ من نومه وجد رطوبة في ثيابه ولا يستطيع أن يعزم أو أن يجزم أن هذه الرطوبة مني أو مالي، لأنه إذا علم وغلب عظن أنه مني لا أشكال، لكنه متردد لا يعلم هل هذا هو مني أو مذي. ما الحكم؟ نرجع إلى القاعدة، وجد أثرا معلولا لعلة، وجد هذا الماء وجد في محل علة صالحة وهي التذكر. يمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها، يمكن أن يكون مني استحلام. ما الحكم هنا؟ نرجع إليه شيء إلى العلة. العلة ما هي؟ نحمله على علة التذكر، وأن هذا الذي وجده بللا هو ليس منيا، إنما هو مذي، فنحيل الشيء إلى السبب فلا نوجب عليه الغسل. لأجل أي شيء؟ لأن نرجع إلى أيضا المسألة وهي مسألة اليقين، لا يزول بالشك. الأصل عدم وجوب الغسل، والأصل أنه لم يحدث. الآن تلاحظون هنا الأصل مع الظاهر، الأصل هو اليقين، نقول اليقين يزيد بالشك والأصل ما يجب عليك الغسل، هذا الأصل. والظاهر الآن كون تذكر الجماع وما يتعلق به، هنا نجعل هذا مذي، فهنا اتفق الأصل معه مع الظاهر. أيضا الحنابلة في هذا الباب جعلوا مسألة الظفر، مسألة الظفر أباح الشخص أن يأخذ حقه إذا كانت العلة ظاهرة، يعني إذا وجد علة ظاهرة قالوا يجوز. لأجل شيء قال حتى لا يتهم بالخيانة. معنى ذلك الآن المرأة يجوز لها أن تأخذ النفقة من زوجها إذا كان مقصرا. حديث هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من غير علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. الآن وجوب النفقة أثر ظاهر، هل يتهمها أحد بالسرقة؟ لا. هل يمكن أحد يتهم المرأة بالسرقة لقالت الآن أخذت النفقة؟ لا يمكن. لكن لو كانت أجنبية، لو كانت أجنبية ألا تتهم بالسرقة؟ بلى تتهم بالسرقة. هنا يقول الآن عندنا العلة صالحة، حينما الآن تدعي أنها أخذت النفقة هذه العلة صالحة نحيل عليها فلا تتهم. فيقوم في هذه الحالة ما الحكم؟ يجوز أن تأخذ المرأة النفقة. لأجل شيء؟ لأن التهمة بعيدة ولا يمكن أن تتهم بذلك. كذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم فقالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى أناس ثم لا يعطوننا حق الضيف، لأن الشخص إذا كان في سفر ومر على ناس في ليس في المدينة ضيافته واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا إن لم يقرئوكم فخذوا حق الضيف الواجب عليه. قال خذوا حق الضيف الواجب عليه. الآن سيأخذون مثلا شاة أو شاتين، يقولون هذا السبب ظاهر، الضيافة واجبة عليهم ولم يضيفوهم، يقول أخذنا الشاتين هل يتهمونهم بالسرقة؟ يقول بعيد الاتهام بالسرقة، لأنه يقول أنتم الآن لم تضيفونا، وسيقولون أنهم لم يضيفوهم، يقول أخذنا حقنا. يقولون هنا إذا كان الأثر معلول لعلة، العلة صالحة، هنا جاهز في باب الظفر. أما إذا كان لا غير العلة غير ظاهرة ويمكن أن يتهموا بالسرقة، ما الحكم؟ ليس لهم أن يأخذوا. مثل ذلك شخص أقرض شخصا، ولنقل هذا المثال، أبو عمار أقرض أبا مالك 1000 ريال، استحى أن يشهد، هذا من باب التمثيل، قال أبو مالك أجل من ذلك. أبو عمار أتى لأبي مالك قال أعطني 1000، قال غدا أعطني 1000، بعد غد، بعد أسبوع، حين احتد النقاش بينهم قال ليس لك مال عندي أثبت، لو رفع الأمر القضاء سيطلب من أبي مال من أبي عمار البين ليس بينه، سيحلف المدعى عليه لن يخرج شيء. الحنابلة في هذه الحال يقولون الآن أبو عمار لو وجد مالا لأبي مالك أو أبو مالك أعطاه مثلا ريال، نسي القصة ثم بعد فترة قال أعطني، أعطاه ريال قال اشتري الحاجة الفنية، أخذها قال هذا مالي ليس عندك مال. يقولون هنا ليس له أن يأخذ الظفر. لماذا؟ لأن أبو عمار، لأن أبا عمار سوف يتهدي شيء سرقة ما في إلا، بخلاف الشيء إذا كان له علة ظاهر وسبب ظاهر مثل هذه، مثل مسألة نفقة المرأة ومسألة حق الضيف، هم يفرقون بهذا السبب في باب الظفر. واللي يظهر لي الجواز مطلقا، وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به. فالابن حزم يذهب إلى الوجوب وليس الجواز. الشخص إذا ظفر بشيء قال يجب عليه، لأن هذا من باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر واجب، فيجب عليه أن يأخذه وليس على سبيل الإباحة. واللي يظهر أن الأمر على سبيل الجواز بشرط ألا يترتب على ذلك مفسد أعظم، لأن بعض الناس أحمق، قد يؤخذ منه تؤخذ منهم مئة ريال ويسفك الدم الحرام. فهنا ينظر في المفاسد، إذا خشي من المفاسد حصول مفسد أعظم فهنا يحرم، ولا الأصل هو الجواز لأمر الله عز وجل بذلك، وهذا حق. طبعا هم يستدلون بحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ولو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا المنع، لكن الحديث كما ذكر الإمام أحمد لا يصح باتفاق الحديث، هذا الحديث لا يصح. ثم أيضا قال لا تخن، إذا أخذت حقك لست خائنا على فرض صحة الحديث، أنت لم تخن، أنت استوفيت حقك. وفرق بين كون الشخص يأخذ حقه وبين أن يخون. هذا معنى القاعدة الثالثة عشرة. وخذ أيضا مثال آخر، مثلا أو نعجله. قال القاعدة الرابعة عشرة، القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين أو قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. قال في القاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إجابة وتحريم، يعني إذا وجد سبب يوجب شيء أو يحرم شيء، قال من أحد رجلين أو أكثر أو من ثلاثة أو مثلا من امرأتين، فذكر رجلين ليس على سبيل التحديد، قال لا نعلم عينه منهما، لا نعلم الذي يتعلق به السبب، لا نعلم من هو الذي يتعلق به السبب، فهل يلحق الحكم بكل منهما أي نوجب على الاثنين الإيجاب ونحرم على الاثنين التحريم؟ هذا معنى قوله فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء، يعني لا نوجب شيء على كلا الاثنين ولا نحرم عليهما شيئا. قال في المسألة خلاف، أي في المسألة خلاف عند الحنابلة. قال ولها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، يقول الآن عندنا شخصان في مكان أحدث أحدهما، خرج من أحد مثل الريح، وكل واحد منهم يقول ما خرج مني شيء، نحن تيقنا إما بسماع الصوت أو وجود الرائحة، هنا وجد السبب وهو الريح انتقاض الحدث، كل واحد منهم يقول ما أحدث، ما الحكم؟ قال هل نوجب الوضوء عليهما؟ نقول كل واحد منكم يجب عليه الوضوء، هذا قول، يعني كل واحد منهما الآن نشك أنه محدث. والقول الثاني أننا لا نوجب على أحد منهما شيء، فالأصل أن الطهارة ثابتة بيقين ولا ترتفع إلا بيقين، والآن هو يشك، ليس هو يشك، الآخر يشك أنه أحدث، وإلا هو يقول لم أحدث. ف هنا يتمسك بالأصل وهو عدم الحنث. على هذا نقول وجد السبب لكن لا نوجب على واحد منكما الوضوء، وكلمة على سبيل الإجابة كونه توضى من باب الاحتياط هذه مسألة أخرى، لكن في هذه المسألة لو أن أحدهما أحدث ما الحكم؟ لا نوجب على أحدهما. قل على سبيل المثال يأكلان طعام وفي الطعام لحم ومن ضمن هذه اللحم قطعة لحم إبل، لحم إبل، يأكلان أحدهما أكل هذه اللحمة، في نهاية الأمر قالوا ترى توجد قطعة لحم إبل، كل واحد يقول لا أعلم، ما أدري، ما أكلته، يتمسك بأي شيء بالأصل وأنه لا يجب عليه، لا يجب عليه الوضوء. خذ على سبيل المثال شخص منام، نام عليه زيد بالليل ثم استيقظ وصلى الفجر وذهب، أتى عمر بعد صلاة الفجر ونام على نفس المنام على نفس الفراش، حينما كان الضحى قام، لما رجعوا إلى بيتهم ونقول الظهر أرادوا وجدوا أثر مني على هذا الفراش، وجدوا أثر مني على هذا الفراش، ما يدرى هل هو من الذي نام في الليل أو نام من بعد الصبح، كل واحد يقول ما أرى، ما أذكر احتلاما ولم أرى بللا في ثيابي. الآن أحدهما محدث أوجب الغسل لكن لا نعلم، وكل واحد منهم يقول أنا متطهر ولم أحتلم، هل نوجب عليهم الغسل أو لا نوجب عليهم الغسل؟ ذكر خلاف، والظاهر عدم وجوب الغسل. لماذا؟ لأن الشخص يعمل باليقين، عندنا قاعدة اليقين يزول بالشك، وكل واحد منهم يقول الآن أنا متيقن أنني على طهارة ولم أحتلم، هذا الكلام في اليقين، لكن لو احتلم ما الحكم؟ وعلم أنه احتلم هذه مسألة أخرى. أو قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. يقول الآن رأوا طائر عن بعد، أحدهم اختلفوا، أحدهم قال هذا غراب وقال الآخر لا ليس غراب، فقال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، تطلق امرأتي، بمعنى أنه يستبعد أن يكون غراب. والثاني ماذا قال؟ قال إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، الثاني يؤكد أنه غراب والثال والأول ينفي أنه غراب، إذن كل واحد منهم يقول امرأتي طالق. الأول قال إن كان غرابا فامرأتي طالق، والثاني يقول إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. هذا الغراب أو هذا الطائر الذي من بعيد ما أتى من جهتهم، طار لكن من جهة أخرى، يعني ازداد بعدا، ما رأوا ولا يستطيعون أن يجزموا هل هذا الطائر غراب أو ليس غرابا، فما الحكم؟ أيضا هذه المسألة. يقول قال عبدي حر، قال سيارتي مثلا وقف في سبيل الله عز وجل، مثلا قال مالي صدقة أو غير ذلك من الأشياء، أو قال مثلا علي صوم مثلا شهر أو غير من الأشياء، كل هذه الأشياء واردة، ما الحكم؟ على الخلاف الذي مر بنا قبل قليل، إما أن يقال تطلق كلا المرأتين، تطلق كلا المرأتين أو لا تطلق واحدة منهما، لأن الأصل بقاء النكاح، الأصل هو بقاء النكاح، ولا نعلم هل هذا الطائر غراب أو ليس بغراب، فنبقى نتمسك بالأصل. القول الثالث بالقرعة، نقرع بينهم، كما لو أن الشخص طلق إحدى نسائه ولا يعلم امرأة بنفسها، هنا لا بد من القرعة، شخص مثل له أكثر من زوجة ثم طلق إحداهن لا يعلم هل هي هند أو فاطمة، هنا نقرع بين هند وبين فاطمة، وأيتها سقطت عليها قرعة هنا تطلق والباقية تبقى. قالوا كذلك، لكن الحقيقة المسألة فيها اختلاف، لأن بين هند وفاطمة زوجة الرجل إحداهما يقين أنها مطلقة، وهنا هذه وهذه لا نستطيع أن نجزم، يعني هذه مرأة رجل هذه مرأة رجل آخر. فليظهر أيضا في هذه المسألة التي قبلها، يقال الأصل بقاء النكاح ولا تطلق إحداهما، كذلك في باب الصدقة ما يجب على واحد منهم الصدقة، كذلك في باب الوقف، كذلك مثلا في باب الصيام وغيره. وهذا قد يحدث الآن خصوصا عند الشباب، يقول مثلا إن لم تكن مثلا السيارة الفلانية، إن لم يكن فلان، إن لم فعلي كيت وكيت، ونقول قال علي كيت أمر مثلا مباح، مثلا علي صيام علي صدقة، ثم مثلا ما نستطيع أن نلزم، يكون هذا الرجل مثلا ابتعد وذهب بعيد ولا نعرف، أو هذه السيارة ذهبت بعيدا ولا نستطيع أن نلزم، هل هي على ما قال زيد أو على ما قال عمرو؟ نرجع نفس المسألة، ما الحكم؟ نقول لا يلزمهما شيء، لأننا لا نعلم هل صاحب السيارة هو زيد أو هل هذه السيارة من المدير الفلاني أو ليست من المدير الفلاني إلى غيره من الأشياء.